بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مغل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند جابر بن سليم رضي الله عنه. وجابر بن سليم هجيمي، هجيم الضار بن ربيعة، وله هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد وغيره، وسيذكر المؤلف. وليس له إلا هذا الحديث أو حديث آخر، لكن الضار تابع له. قال أبو داود رحمه الله: تحدثنا مسدد وهو ابن سرهد أبو الحسن البصري. قال البخاري: هو مسدد كاسمه. قال: أخبرنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان، الحجة الجبل، يحيى بن سعيد إمام في الحديث، عن أبي غفار وهو المثنى ابن سعيد كما سيذكره الشيخ حفظه الله رحمه الله. قال: عن يحيى عن أبي غفار قال: أخبرنا أبو تميمة الهجيمي. وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد، أو لا تقات أبو تميمة، وثق ابن حبان وأبو زرعة وغيره. قال: عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على الظاهر أنه في المدينة. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموت الميت. قال: قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة أي جوع فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: أي جابر بن سليم، ويقال سليم بن جابر. طيب، قال: وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: أعهد إلي أنا أوصني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. قال: هذا حديث حسن. وأبو غفار هو المثنى بن سعد، ويقال ابن سعيد الطائي، وما جاء في بعض المصادر أنه المثنى بن عفان فهو خطأ. قال: والحديث أخرجه الترمذي من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة بنحوه. قال: وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ابن بشير قال: حدثنا يونس بن عبيد البصري الثقة الإمام قال: عن عبد ربه الهجيمي ضار هو نفسه أبو تميمة عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر نحوه. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو الليث الأندلسي إمام أهل الأندلس يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن علية وهو إمام أيضا حافظ كبير من حفاظ أهل البصرة، كانوا إذا أرادوا أن يقارنوا أهل البصرة برجال الكوفة أو أهل الكوفة برجال البصرة قالوا: نحو علينا أو نحو منا إسماعيل بن علية وهاتوا البقية. أنا مثل حماد بن زيد حماد بن سلمة وغير من أولهته عندنا مثله، وهذا يدل على أن إسماعيل بن علي كان حافظا متقنا. قال: عن سعيد الجريري، وسعيد هو سعيد بن إياس الجريري سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره، وإسماعيل بن علي ممن سمع منه قبل الاختلاط وسمع منه في الاختلاط لكنه لم يأخذ عنه، سمعه يخلق فتركه. قال: عن أبي السليل وهو هجيمي كذلك اسمه ضريب ابن ضريب ابن منقد أو كذا اسمه ضريب ابن منقد قال: عن أبي تميم الهجيمي قد تقدم اسمه عن رجل من قومه نحوه. قال: في الحديث يتقي للصحة والله والحمد لله، فأن هذه الأسانيد صحيحة، فهذه الحديث أو هذه الأسانيد أقصد صحيحة إلى هذا الصحابي الجليل. فحديث أبي جري جابر بن سليم فيه عدة مسائل، فيه أولا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرص على علم، وأنهم كانوا يتزاحمون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كذلك لطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما قال جري: رأيت رجلا يصدر الناس، معناه توسطهم وجالس في صدر المجلس والناس حوله. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، معنى أخذوه ونفذوه. فقال: فهذا كما قلنا فيه حرص الصحابة على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه. فقال: قلت: من هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا: هذا رسول الله. فقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. فهنا هل يجوز للإنسان أن يقول عليك السلام؟ فالظاهر أنه يجوز، لكن أراد هنا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها تحية الموتى كما جاء في بعض الروايات أنه قال عليك السلام تحية الموتى، ولكن قل السلام عليك. وقيل أن المراد أنها تحية الموتى، أي أن الميت يحيى بها، وإلا فالحي قال السلام عليك. وقيل أن المراد الميت هو الغائب، ثم تقول اقرأ على فلان السلام، فهذا سلام عليك. فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، وهذا أفضل. السلام عليك، لو قال الإنسان عليك السلام ما في شيء من ناحية المعنى، لكن لماذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد جاءت في بعض الأحاديث، فالظاهر أنه أنكرها لأجل هذا كما ذكرنا. وبعضهم فقال عليك السلام تحية الموت الميت، قل السلام عليك، تقديم السلام، لأن السلام هو الله. قال رحمه قال ثم قال قال قلت يا رسول الله أنا قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو إلى التوحيد، ويلقن هذا الرجل لأنه مبتدئ لقنه التوحيد وأعطاه شيء من علامات التوحيد العظيمة وإثبات ربوبية الله جل وعلا وإلهيته. فقال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، لأنه لا يكشف الضر إلا هو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يكشفون عنكم. قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فهؤلاء الذين أراد ربنا جل وعلا أن يبين أنهم لا يستطيعون أن يكشفوا الضر، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يكشفون الضر عنكم ولا تحويلا. فليس لهم كشف الضر وليس لهم تحويل هذا الضر، بل هذا لله. فلهذا قال إذا أصابك ضر فدعوته كشفه الله، كما قال الله عز وجل أي إله مع الله، فقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي إله مع الله. فهذه أيضا آيات أراد ربنا جل وعلا أن يبين أن هذه الأمور كلها لله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. فهذه الأمور هي لله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يفعلها، لا يستطيع أحد أن يكشف الضر أبدا إلا بإذن الله. فلهذا من اعتقد أن هناك من يكشف الضر فهو مشرك بالله، ومن اعتقد أن هناك سبب جعله سببا وليس بسبب فقد يكون شركا بالله أكبر وقد يكون أصغر. مثل من يعتقد في العين أو أن التمائم تدفع العين وتدفع الضر، فكل هذا أيضا من الشرك بالله جل وعلا، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب اعتقاده. فقال فإذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنا قحط ما في أمطار، فتدعون الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لدعائهم، وهذا مجرب عنده. قال وإذا كنت بأرض قفر أو فلات أنا ليس فيها أحد، فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. فهذه فوائد عظيمة، ودعوة إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ويعلمه التوحيد، يعلمه التعلق بالله جل وعلا، وأن هذا الدين هو دين التعلق بالله ليس تعلق بأشخاص. فقال جابر بن سليم: اعهد إلي، أوصني. قال: لا تسبن أحدا. وهذا يدل على أن السب جريمة، وأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لهذا أوصاه أن لا يسب أحدا. فقال: لا تسبن أحدا. قال: ما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف. قال: لا تحتقر نفسك ولا تحتقر ما تعمله من المعروف. قال: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وجاء في الصحيحين: لا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه طلق. قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق. ويرفع إزارك إلى نصف الساق يدل على أن أزرة المؤمن إلى نصف الساق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يقلل من هذا أو يزيد. فالسنة أن يكون نصف الساق، فإذا زاد إلى الركب فهو جاهز. وصحح حديث النبي الشيخ الألباني حديثا في الزيادة، حديثا في زيادة على نصف الساق، حديث عمرو بن زرارة، وبعض العلم ضعيفه. قال: فإن أبيت فإلى الكعبين. أنا آخر حد إليه إلى الكعبين، ما تحت الكعبين ففي الإزار، معنى من الإزار ففي النار. وهل يدخل غير الإزار في الحكم؟ أنا مثل القميص، هل يدخل في الحكم؟ مثل الثوب البنطال، هل يدخل في الحكم؟ الصحيح أنه يدخل في الحكم، يدخل في حكم الإزار. ولهذا قال عبد الله بن عمر كما ثبت في سنن أبي داود، قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرداء فهو في الإزار. أقصد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في الثوب، فهو في الثوب. وجاء في الرواية: فهو في القميص، فهو في القميص. وهذا الأثر أخرجه مالك من طريق نافع عن ابن عمر، إسناده صحيح. قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. فدل على استحباب معنى أن يلبس الإزار نصف الثوب أو نصف الساق، أقصد سواء كان إزارا أو قميصا. ففيه هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبى الشخص فليجعله آخر حد له إلى المنكبين، ما تحت الكعبين، أو أقصد كعبين، ما تحت الكعبين ففي النار. ثم قال له: وإياك وإسبال الإزار. أيضا هذه أمر مهم، إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة. إسبال الإزار يعتبر من المخيلة. وهذا حديث فاصل في النزاع في مسألة الإسبال، هل الإسبال محرم أو لا، أو من فعله تكبرا فقط؟ فأكثر العلم وظاهر الحديث أن الإسبال سواء تكبر الشخص فيه أو لم يتكبر فهو يعتبر لا يجوز، معنى الإسبال على تحت الإزار سواء كان فعله متكبرا أو لم يفعله متكبرا، إلا إذا كان لم يقصد الإزار، إذا كان يسقط عليه الثوب، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه ومن جر إزاره تحت الكعبين فهو في النار، ومن فعل أو قال ومن فعله مخيلة فلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه من فعله معنى من فعله قاصدا هذا الفعل فإنها تكون مخيلة، ومن فعله بغير قصد لا يقصد المخيلة فهو جائز إذا كان يسقط مثلا عليه وكذا، لكن جعله تحت الكعبين لا يجوز، جعله تحت الكعبين لا يجوز مطلقا سواء فعله إسبالا أو لم يقصد الإسبال، إلا كما قلنا إذا كان يزرره فيسقط، مثل ما كان أبي بكر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تفعله خيلا، قال وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وخلاص مسألة الإسبال أن الإسبال هو من المخيلة كما جاء في هذا الحديث، فلهذا فهو نوع من أنواع المخيلة، لكن من فعله تكبرا يزيد إثمه، من فعله تكبرا إثمه يزيد، أنا الإثم يزيد أكثر حتى يكون من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. طيب، ثم ذكر مسألة الشتم والسب والتعيير، فقال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، لأن الله عز وجل قد ستر عنه هذا الأمر فلا تعيبه ولو فعله، وهذا من باب الإحسان ومن باب الأخلاق العظيمة التي يتصف بها هذا الدين، أن الإنسان لا يدخل مع بعض الناس في مثل هذه الأمور. قال فلا تعيره بما يعلم بما تعلم فيه، قال فإنما وبال ذلك عليه. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.